قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيدا، أي أخذا شديدا. والمسألة الثانية مقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد لله، ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه. والنهي عن دعوة غير الله دليل على وجوب عبادة الله فإن اسم الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها وشاهده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. فقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وإذا نهينا عن عبادة غير الله فإننا مأمورون بأن نعبد الله وحده. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول وإبطال الشرك بتوحيد الله، وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأوليين، لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، لأن الأمرين المذكورين في المسألتين الأوليين وهما طاعة الرسول وإبطال الشرك بتوحيد الله وحده لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين. فمن أطاع الرسول وأبطل الشرك موحدا لله لا تتم عبادته حتى يبرأ من المشركين. فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم محادون لله ورسوله، وليس بينهم وبين المؤمنين إلا المعاداة والبراءة منهم. ومعنى قوله من حاد الله ورسوله أي من كان في حد غير حد الله ورسوله، فالمؤمنون في حد الله ورسوله.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني وحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه، الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المذكورين، فالمعنيان المذكوران عموما وخصوصا يندرجان فيما ذكره المصنف من حقيقة الحنيفية، وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وشاع في كلام أهل العلم نسبتها إلى إبراهيم تبعا لوقوعه في القرآن، فإن الملة الحنيفية تنسب في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتفق وقوع نسبتها في القرآن إليه لأمور ثلاثة: أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه منهم، فإن الله لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في تحقيق التوحيد، حتى رقى إلى مرتبة الخلة، وشاركه نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، وإبراهيم والد ونبينا ولد، فالنسبة إلى الوالد أكمل من النسبة إلى الولد، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهما يشتركان في بلوغهما الغاية في تحقيق التوحيد الذي هو حقيقة الحنيفية، وسبق إبراهيم بكونه أبا، فالنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، الأولى صريح نصها، المبين أننا مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، المبين أننا مأمورون بالعبادة، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به، وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها مما اتفق عليه أهل القبلة، فلا ينكره أحد من المسلمين أن الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله ومأمورون بها. وفسر المصنف يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن التوحيد أعظم العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرع مع بيان والشرك مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك جمل أن يذكر حقيقة كل واحد منهما. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود شرعا، فإن اسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة، كقول جابر رضي الله عنه في نعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، رواه مسلم. فمراده الإهلال بتوحيد العبادة في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى تمام تلبيته التوحيدية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى هو المراد شرعا عند إطلاق الشرك، فإن اسم الشرك شرعا يراد به الشرك بالعبادة، الشرك في العبادة. وتقدم أن العبادة يعبر بها في خطاب الشرع باسم الدعاء، فقول المصنف رحمه الله: وهو دعوة غيره معه، أي وهو عبادة.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة مأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول، هي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور: أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عنه، معرفة المبلغ عنه، وثالثها معرفة صفة هذه العبادة التي تجعل له، معرفة صفة هذه العبادة التي تجعل له. فالأمر الأول يتعلق به معرفة الله، والأمر الثاني يتعلق به معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث يتعلق به معرفة الدين. فلا يمكن امتثال العبادة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة ففي ضمنهما الأمر بالأصول الثلاثة. فالعبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق فينا امتثالا إلا بأن نعرف المعبود الذي نجعل له العبادة وهو الله، ثم نعرف المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف صفة العبادة التي نجعل له وهي معرفة دينه. فمنشأ الأصول الثلاثة علما وعملا وتحققا ودعوة مرده إلى الأمر بالعبادة. فمن الكلام العاطل الباطل ادعاء من يدعي بأن هذه الأصول الثلاثة هي من المصنف وضعا، وأنه لا ينتظم في دلائل الوحي ما يدل على مطالبتنا بها، فإنها جهالة بالغة تنادي على صاحبها بالفضيحة في العلم، إذ العبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، فهي منتظمة في الأمر بالعبادة.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال المصنف بعد ذكر الربوبية وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله، فهو المستحق الحمد لألوهيته. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة أربعة أولها معرفة وجوده بأن يؤمن العبد بأنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته بأن يؤمن العبد بأنه رب كل شيء، وثالثها معرفة ألوهيته بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده ورابعها معرفة أسمائه وصفاته بأن يؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. وقول المصنف رحمه الله في تفسير العالمين وكل من سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام ثم شاع وذاع حتى ظن أنه مواضعة لغوية، فإن علماء الكلام رتبوا مقدمتين فقالوا الله قديم ثم قالوا العالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن العالم كل ما سوى الله، فهي نتيجة عقلية لمقدمتين منطقيتين. ولا تعرف العرب اسم العالم على هذا المعنى، ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير، فإن العرب يطلقون اسم العالم على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، ومجموعها يسمى بالعالمين. وما لا جنس له كالعرش والكرسي والجنة والنار فإنه خارج عن اسم العالمين. فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان، فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان، أحدهما الأفراد المتجانسة أي المشتركة بجنس واحد وتسمى عالما، والآخر الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الثواب بالحسنى أو الجزاء بالسوء. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق، قاله العليمي في تفسيره، فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق قاله العليمي في تفسيره، أي المخلوقات المصنفة أجناسا، أي المخلوقات المصنفة أجناسا. ولا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهما الله. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله، وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته، فإن الآيات نوعان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب، الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فإن المخلوقات اسم للآيات اسم للآيات الكونية. والأدلة التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية، أنها هي التي يحصل بها معرفة الرب، ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في الجملة، لأنها طريق الإقرار بالألوهية، فإن العبد إذا أقر بالله ربا أقر به معبودا مألوها. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والكافر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبعة والأراضين السبعة وما فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرض السبع وما بينهن يسمين آيات ومخلوقات. وفرق المصنف بينها فخص باسم الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وخص باسم المخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع. والحامل له على التفريق موافقة غالب السياق القرآني، فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به هو اسم الآيات، والسماوات السبع والأراضين السبع إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به اسم المخلوقات. والداعي إلى هذا في السياق القرآني ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، فإن أصل الآية في كلام العرب العلامة، والليل والنهار والشمس والقمر يصدق عليهن اسم العلامة، فإنهن علامات يتناوبن ويظهرن بجلاء. واسم المخلوقات أصدق على السماوات السبع والأراضين السبع، لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير، والسماوات والأرض مقدرات، والسماوات والأرض مقدرات على هذه الصورة لا تتغير بحال. ففرق المصنف بينهما في الوصف اتباعا لسياق القرآن.
قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
لما قرر المصنف رحمه الله وجوب العبادة علينا واستحقاق الله لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بذكر الأفراد المندرجة فيها، فإن أفراد الكلي ترشد إليه وتدل عليه، فإذا عرفت أفرادا من أفراد العبادة كالمذكور في كلام المصنف عرفت حقيقتها. فذكر المصنف أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما عده، ثم بين أن تلك الأنواع جميعا هي لله وحده، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، وعظم المذكور في معنى هذه الآية أن الإجلال والإكبار والإعظام كائن لله وحده لا شريك له، وعظم المذكور في تفسير هذه الآية أن الإكبار والإجلال والإعظام كائن لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، والنهي عن عبادته يقتضي الأمر، والنهي عن عبادة غيره يقتضي الأمر بعبادته وحده. فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها الآية. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر. ووجه دلالة الآية مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فجعله كافرا بما اقترف من دعاء الله عز وجل وهو الوقوع في الشرك، فإن الكفر يكون بالشرك وبغيره.
قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع العبادة مما أورده في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فإنه شرع يورد أنواعا من العبادة فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله وقرنها بما يدل على كونها عبادات، فكل عبادة مذكورة فيهن قرنت بدليلها من الكتاب والسنة أو من أحدهما، ومجموع الأدلة 16 دليلا 14 آية وحديثان هما حديث إذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده جيد، وحديث لعن الله من نذر لغير الله رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات 14 بالدعاء، وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام ولا تعلق له بالمسألة السابقة، فإنه أراد أن يشرع في ذكر العبادات التي تجعل لله وقدم منهن الدعاء، وذكره بدليل من الحديث يدل عليه وإن كان ضعيفا، فإن أهل العلم ربما ترجموا على المعاني الصحيحة بما يضعف من الروايات كالذي يفعله البخاري في تراجم من صحيحه من عقده إياها بحديث ضعيف، ثم يذكر تحت الترجمة مسندا حديثا أو حديثين من الصحاح. فالمصنف بقوله والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الدعاء مخ العبادة يريد أن يقول ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. فالعبادة الأولى الدعاء، والدعاء في الشرع له معنيان، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ويندرج فيه جميع أنواعها، ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه ودفع ما يضره ورفعه، ودفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، والخوف من الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب أين فعل الأسباب؟ لماذا نقول مع فعل الأسباب؟ والشرط ليس من الحقيقة، وجوابه كما قال الأخ لأن فعل الأسباب شرط للتوكل، وشرط الشيء ليس من حقيقته، كالقول في حقيقة الصلاة وشروطها، فإن شروط الصلاة ليست من جملتها فهي خارجة عنها، فكذلك فعل الأسباب خارج عن حقيقة التوكل، فحقيقة التوكل عمل قلبي ينضم على هذا المعنى من إظهار العبد عجزه واعتماده على الله عز وجل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع، وقارن بينهن المصنف لورودهن في دليل واحد من آية القرآن الكريم. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة الوصول، هي إرادة مرضاة الله، هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه، فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا مع فعل مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. هذا تفسير الذبح، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، إذ الدم قد يسفك مسترسلا من بهيمة الأنعام وغيرها بلا ذبح، كمن يضرب بسكين في جنب بهيمة الأنعام، فإن الدم يخرج مسترسلا مسفوكا، ولا تسميه العرب ذبحا، فالعرب تخص اسم الذبح بقطع الحلقوم والمريء، ويختص كونه عبادة ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لاختصاص الذبائح الشرعية بها، لاختصاص الذبائح الشرعية بها كالهدي والعقيقة والفدية وغيرها، فإن المأمور به شرعا فيهن ذبح بهيمة الأنعام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح جعل مذبوحه مختصا ببهيمة الأنعام. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب إلى الله بذبحه كفر، ولو تقرب بذبح دجاجة لإرادته الكفر بالتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد نتعبد لله بعبادة لا يصح أن نتعبد بأفراد منها، مثل إيش؟
نعم،
مثل الركوع في غير صلاة، فالركوع في غير صلاة يتقرب لله به أم لا يتقرب لله به؟ لا يتقرب لله به، وإنما يتقرب به في الصلاة، ومثله أيضا السعي بين الصفاء والمروة، فإنه لا يتقرب لله به إلا في نسك كعمرة أو حج، وكذلك الذبح لا يتقرب إلى الله بجميع أفراده بأي مذبوح منه، بل يختص التقرب ببهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، فلو تقرب إلى الله بذبح دجاجة لم تقع هذه العبادة، لأنها ليست هي المرادة شرعا، فيكون ذبحه لله متابا عليه من جهة أخرى، وهي الانتفاع بلحم الدجاج أو غيره. أما نفس عبادة الذبح فتختص بالمذبوحات من بهيمة الأنعام، ولو قدر أنه جعل مذبوحه من غير بهيمة الأنعام لغير الله كفر لإرادته التقرب إلى غير الله بما لا يصح عندنا أن يتقرب به إلى الله. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، فتتحقق عبادة النذر باجتماع ثلاثة أوصاف، أحدها أن يكون المنذور نفلا، لأن الفرض لازم بنفسه، لأن الفرض لازم بنفسه، فنذر صلاة العشاء عبث، فالعشاء لازمة بلا نذر. وثانيها كونه معينا أي مبينا، فلو أطلق.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول، فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيدا، أي أخذا شديدا. والمسألة الثانية مقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد. والمسألة الثانية مقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد لله، ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه. والنهي عن دعوة غير الله دليل على وجوب عبادة الله، والنهي عن دعوة غير الله دليل على وجوب عبادة الله، فإن اسم الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها، فإن اسم الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها. وشاهده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. فقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وإذا نهينا عن عبادة غير الله فإننا مأمورون بأن نعبد الله وحده. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين. وأما المسألة الثالثة ومقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وإبطال الشرك بتوحيد الله، وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأوليين، لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، لأن الأمرين المذكورين في المسألتين الأوليين وهما طاعة الرسول وإبطال الشرك بتوحيد الله وحده لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين. فمن أطاع الرسول وأبطل الشرك موحدا لله لا تتم عبادته حتى يبرأ من المشركين، فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم محادون لله ورسوله، وليس بينهم وبين المؤمنين إلا المعاداة والبراءة منهم. ومعنى قوله من حاد الله ورسوله أي من كان في حد غير حد الله ورسوله، فالمؤمنون في حد الله
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه الميل عن الشرك بالبراءة منه والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها المحقق للمعنيين المذكورين في المعنيان المذكوران عموما وخصوصا يندرجان فيما ذكره المصنف من حقيقة الحنيفية وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وشاع في كلام أهل العلم نسبتها إلى إبراهيم تبعا لوقوعه في القرآن فإن الملة الحنيفية تنسب في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتفق وقوع نسبتها في القرآن إليه لأمور ثلاثة أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم ويزعمون أنهم على إرث من دينه ويزعمون أنهم على إرث من دينه فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه منهم فإن الله لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في تحقيق التوحيد حتى رقى إلى مرتبة الخلة وشاركه نبينا صلى الله عليه وسلم فيها وإبراهيم والد ونبينا ولد فالنسبة إلى الوالد أكمل من النسبة إلى الولد فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد لنبينا عليه الصلاة والسلام وهما يشتركان في بلوغهما الغاية في تحقيق التوحيد الذي هو حقيقة الحنيفية وسبق إبراهيم بكونه أبا فالنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن وعبادة الله لها معنيان في الشرع أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو التوحيد والآخر خاص وهو التوحيد ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ودلالة الآية على المسألتين من جهتين ودلالة الآية على المسألتين من جهتين الأولى صريح نصها صريح نصها المبين أننا مخلوقون للعبادة المبين أننا مخلوقون للعبادة والأخرى لازم لفظها المبين أننا مأمورون بالعبادة فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها مما اتفق عليه أهل القبلة، فلا ينكره أحد من المسلمين أن الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله ومأمورون بها. وفسر المصنف يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن التوحيد أعظم العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرع مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك جمل أن يذكر حقيقة كل واحد منهما. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب، وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى هو المعهود شرعا، فإن اسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة، كقول جابر رضي الله عنه في نعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، رواه مسلم. فمراده الإهلال بتوحيد العبادة في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى تمام تلبيته التوحيدية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا المعنى هو المراد شرعا عند إطلاق الشرك، فإن اسم الشرك شرعا يراد به الشرك بالعبادة، وتقدم أن العبادة يعبر بها في خطاب الشرع باسم الدعاء، فقول المصنف رحمه الله: وهو دعوة غيره معه، أي وهو عبادة.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة مأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول، هي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وثانيها معرفة المبلغ عنه وثالثها معرفة صفة هذه العبادة التي تجعل له فالأمر الأول يتعلق به معرفة الله، والأمر الثاني يتعلق به معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث يتعلق به معرفة الدين. فلا يمكن امتثال العبادة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة. فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة ففي ضمنهما الأمر بالأصول الثلاثة. فالعبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق فينا امتثالا إلا بأن نعرف المعبود الذي نجعل له العبادة وهو الله، ثم نعرف المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف صفة العبادة التي نجعل له وهي معرفة دينه. فمنشأ الأصول الثلاثة علما وعملا وتحققا ودعوة مرده إلى الأمر بالعبادة. فمن الكلام العاطل الباطل ادعاء من يدعي بأن هذه الأصول الثلاثة هي من المصنف وضعا، وأنه لا ينتظم في دلائل الوحي ما يدل على مطالبتنا بها، فإنها جهالة بالغة تنادي على صاحبها بالفضيحة في العلم. إذ العبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، فهي منتظمة في الأمر بالعبادة.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وإن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال المصنف بعد ذكر الربوبية: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله، فهو المستحق الحمد لألوهيته. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة أربعة، وأصول معرفة الله الواجبة أربعة: أولها معرفة وجوده، بأن يؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، بأن يؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، بأن يؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. وقول المصنف رحمه الله في تفسير العالمين: وكل من سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام ثم شاع وذاع حتى ظن أنه مواضعة لغوية، فإن علماء الكلام رتبوا مقدمتين فقالوا: الله قديم، ثم قالوا: العالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن العالم كل ما سوى الله، فهي نتيجة عقلية لمقدمتين منطقيتين. ولا تعرف العرب اسم العالم على هذا المعنى، ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير، فإن العرب يطلقون اسم العالم على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، ومجموعها يسمى بالعالمين. وما لا جنس له كالعرش والكرسي والجنة والنار فإنه خارج عن اسم العالمين. فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان، فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان: أحدهما الأفراد المتجانسة أي المشتركة بجنس واحد وتسمى عالما، والآخر الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الثواب بالحسنى أو الجزاء بالسوء. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق، قاله العليمي في تفسيره. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق، قاله العليمي في تفسيره، أي المخلوقات المصنفة أجناسا، أي المخلوقات المصنفة أجناسا. ولا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهما الله. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته. فإن الآيات نوعان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فإن المخلوقات اسم للآيات اسم للآيات الكونية. والأدلة التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية، أنها هي التي يحصل بها معرفة الرب. ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في الجملة، لأنها طريق الإقرار بالألوهية، فإن العبد إذا أقر بالله ربا أقر به معبودا مألوها. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والكافر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبعة والأراضين السبعة وما فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرض السبع وما بينهن يسمين آيات ومخلوقات. وفرق المصنف بينها فخص باسم الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وخص باسم المخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع. والحامل له على التفريق موافقة غالب السياق القرآني، فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به هو اسم الآيات، والسماوات السبع والأراضين السبع إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به اسم المخلوقات. والداعي إلى هذا في السياق القرآني ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، فإن أصل الآية في كلام العرب العلامة، والليل والنهار والشمس والقمر يصدق عليهن اسم العلامة، فإنهن علامات يتناوبن ويظهرن بجلاء. واسم المخلوقات أصدق على السماوات السبع والأراضين السبع، لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير، والسماوات والأرض مقدرات، والسماوات والأرض مقدرات على هذه الصورة لا تتغير بحال. ففرق المصنف بينهما في الوصف اتباعا لسياق القرآن.
قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
لما قرر المصنف رحمه الله وجوب العبادة علينا واستحقاق الله لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بذكر الأفراد المندرجة فيها، فإن أفراد الكلي ترشد إليه وتدل عليه. فإذا عرفت أفرادا من أفراد العبادة كالمذكور في كلام المصنف عرفت حقيقتها. فذكر المصنف أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما عده. ثم بين أن تلك الأنواع جميعا هي لله وحده، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، وعظم المذكور في معنى هذه الآية أن الإجلال والإكبار والإعظام كائن لله وحده لا شريك له. وعظم المذكور في تفسير هذه الآية أن الإكبار والإجلال والإعظام كائن لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. والنهي عن عبادته يقتضي الأمر، والنهي عن عبادة غيره يقتضي الأمر بعبادته وحده. فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها الآية. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدع مع الله إلها آخر. ووجه دلالة الآية مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فجعله كافرا بما اقترف من دعاء الله عز وجل وهو الوقوع في الشرك، فإن الكفر يكون بالشرك وبغيره.
قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع العبادة مما أورده في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فإنه شرع يورد أنواعا من العبادة فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله وقرنها بما يدل على كونها عبادات، فكل عبادة مذكورة فيهن قرنت بدليلها من الكتاب والسنة أو من أحدهما. ومجموع الأدلة 16 دليلا 14 آية وحديثان هما حديث إذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده جيد، وحديث لعن الله من نذر لغير الله رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات 14 بالدعاء وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام ولا تعلق له بالمسألة السابقة، فإنه أراد أن يشرع في ذكر العبادات التي تجعل لله وقدم منهن الدعاء، وذكره بدليل من الحديث يدل عليه وإن كان ضعيفا، فإن أهل العلم ربما ترجموا على المعاني الصحيحة بما يضعف من الروايات كالذي يفعله البخاري في تراجم من صحيحه من عقده إياها بحديث ضعيف ثم يذكر تحت الترجمة مسندا حديثا أو حديثين من الصحاح. فالمصنف بقوله والدليل قوله صلى الله عليه وفي الحديث الدعاء مخ العبادة يريد أن يقول ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. فالعبادة الأولى الدعاء، والدعاء في الشرع له معنيان، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ويندرج فيه جميع أنواعها ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه ودفع ما يضره ورفعه، ودفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، والخوف من الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب أين فعل الأسباب؟ لماذا نقول مع فعل الأسباب؟ والشرط ليس من الحقيقة، وجوابه كما قال الأخ لأن فعل الأسباب شرط للتوكل، وشرط الشيء ليس من حقيقته، كالقول في حقيقة الصلاة وشروطها، فإن شروط الصلاة ليست من جملتها فهي خارجة عنها، فكذلك فعل الأسباب خارج عن حقيقة التوكل، فحقيقة التوكل عمل قلبي ينضم على هذا المعنى من إظهار العبد عجزه واعتماده على الله عز وجل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع، وقارن بينهن المصنف لورودهن في دليل واحد من آية القرآن الكريم. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة الوصول، هي إرادة مرضاة الله، هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه، فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا مع فعل مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. هذا تفسير الذبح، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، إذ الدم قد يسفك مسترسلا من بهيمة الأنعام وغيرها بلا ذبح، كمن يضرب بسكين في جنب بهيمة الأنعام، فإن الدم يخرج مسترسلا مسفوكا، ولا تسميه العرب ذبحا، فالعرب تخص اسم الذبح بقطع الحلقوم والمريء، ويختص كونه عبادة ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لاختصاص الذبائح الشرعية بها، لاختصاص الذبائح الشرعية بها كالهدي والعقيقة والفدية وغيرها، فإن المأمور به شرعا فيهن ذبح بهيمة الأنعام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح جعل مذبوحه مختصا ببهيمة الأنعام. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب إلى الله بذبحه كفر، ولو تقرب بذبح دجاجة لإرادته الكفر بالتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد نتعبد لله بعبادة لا يصح أن نتعبد بأفراد منها، مثل إيش؟
نعم،
مثل الركوع في غير صلاة، فالركوع في غير صلاة يتقرب لله به أم لا يتقرب لله به؟ ها؟ لا يتقرب لله به، وإنما يتقرب به في الصلاة. ومثله أيضا السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يتقرب لله به إلا في إيش؟ نسك كعمرة أو حج. وكذلك الذبح لا يتقرب إلى الله بجميع أفراده بأي مذبوح منه، بل يختص التقرب ببهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، فلو تقرب إلى الله بذبح دجاجة لم تقع هذه العبادة، لأنها ليست هي المرادة شرعا، فيكون ذبحه لله متابا عليه من جهة أخرى، وهي الانتفاع بلحم الدجاج أو غيره. أما نفس عبادة الذبح فتختص بالمذبوحات من بهيمة الأنعام، ولو قدر أنه جعل مذبوحه من غير بهيمة الأنعام لغير الله كفر لإرادته التقرب إلى غير الله بما لا يصح عندنا أن يتقرب به إلى الله. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، فتتحقق عبادة النذر باجتماع ثلاثة أوصاف. أحدها أن يكون المنذور نفلا، لأن الفرض لازم بنفسه، لأن الفرض لازم بنفسه، فنذر صلاة العشاء عبث، فالعشاء لازمة بلا نذر. وثانيها كونه معينا أي مبينا، فلو أطلق